بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بالجميع في الملتقى السلفي العلمي الأول بفرنسا، وبارك الله في المشرفين عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون مثمرا مهدقا، وقدر الله أن أكون أنا الذي أبدأ هذا اللقاء في تلك الدورة المباركة. والموضوع المختار هو فضل العلم والتعلم، فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول إن فضل العلم والتعلم أمر ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يرفعه في الدنيا والآخرة. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، لأن المراد بالرفعة كثرة الثواب في الدنيا بعلو المنزلة وعلو المكانة وتوقير الناس وحسن الصيت، وبعلو المنزلة في الجنة في الآخرة. طبعا علو المنزلة والمكانة وتوقير الناس في الدنيا العالم وطالب العلم لا يبحث عنه، وإنما الله عز وجل هو الذي يؤتيه. والرفعة في الآخرة هي المرادة، حين يفخر الإنسان ويقول: ها أم اقرأوا كتابية، حين يرفع الله عز وجل أهل العلم، وأهل العلم هم الشهداء كما قرر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالعلماء هم شهداء الله في الأرض، وهم في درجة الصديقين. ولذا ابن القيم رحمه الله لما حصر طبقات المكلفين يوم القيامة وذكر 18 طبقة، ذكر الطبقة الأولى هي طبقة أصفياء الرسل، الصفوة المختارون من الرسل، المصطفون الأخيار، ثم بقية الرسل في الطبقة الثانية، ثم الأنبياء في الطبقة الثالثة، ثم الصديقون في الطبقة الرابعة، وعطف على الصديقين، عطف عليهم الشهداء، وقصد بالشهداء العلماء. وفصل ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين. فالله عز وجل يرفع العلماء رفعة عظيمة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، يعني عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة المسلمين، عين على مكة واليا هو نافع بن عبد الحارث الخزاعي. وكان عمر رضي الله عنه في طريقه في سفر إلى مكة، فلقي نافع بن عبد الحارث الذي هو والي مكة، لقيه بعسفان، فقال له: من استخلفت؟ يعني من الخليفة، من النائب الذي ينوب عنك في مكة في غيابك؟ فقال: استخلفت ابن أبزة، يقصد عبد الرحمن ابن أبزة، قال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا، مولا يعني كان عبدا فأعتق. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت مولا؟ يتعجب عمر رضي الله عنه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قارئ لكتاب الله ليس فقط يقرأ الكتاب ويحسن تلاوته، أو أنه ليس فقط يحفظه، بل هو يقرأه القراءة التي فيها التدبر التام، لأن تدبر القرآن فرض عين على كل من يقرأ القرآن، يتدبره ويفهم ما فيه ويعمل بما فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه يوم القيامة: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من لم يقرأ القرآن فقد هجر. فيجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن مرة واحدة على الأقل في كل شهر. قال: من لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجر، ومن قرأ القرآن وتدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر. فتدبر القرآن فرض، لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا بد من العمل بما فيه، فهو دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه الواحد من الصحابة كان يقرأ العشر آيات من القرآن فلا يجاوزها حتى يعمل بها. فالمهم أن هو نافع بن عبد الحارث ولا عبد الرحمن بن أبزة، وهو مولى عبد سابق على مكة نائبا عنه، لأنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض يعني عالم بالمواريث وعالم بالحدود. فقال عمر رضي الله عنه وقد أقر ما فعله نافع، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله تبارك وتعالى يعلي شأن الذين يعملون بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا، يرفعهم سبحانه ويضع به آخرين، يعني يضع الذين لا يأبهون بالقرآن أو يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم، أو يقرؤونه ويتدبرونه ولا يعملون بما فيه أو يتكسبون به متاعا من الدنيا. كذلك فإن الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة أو الازدياد من شيء إلا من العلم. لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من المال، أو أن يطلب الزيادة في الصحة والعافية، أو أن يطلب الزيادة في العمر وطول البقاء في الدنيا، لا، أو أن يطلب من الله عز وجل زيادة في البسط في الأرض، لا، كل المأمور به أن يزداد علما. والمراد بالعلم طبعا العلم الشرعي، لأن العلوم الدنيوية النافعة تابعة للعلم الشرعي. كذلك فإن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني معناها أن الذين لا يعلمون أرفع درجة من الذين لا يعلمون. نعم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يضيفون إلى الخوف من الله علما وتعظيما للرب عز وجل، وهذا هو معنى الخشية، لأن الخوف انكسار القلب من الله، فإذا زاد فهو الرهبة، فإذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. ولذا العلماء الله عز وجل شركهم معه سبحانه في الشهادة، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. وقال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهنا البخاري رحمه الله أورد هذه الآية في باب أو تحت باب الرحلة في طلب العلم. فيرحل موسى عليه السلام وهو نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، وهو أعلم الناس في زمنه، يرحل إلى من هو أقل منه علما، لأن عنده شيئا من العلم ليس موجودا عند موسى صلى الله عليه وسلم. فيرحل موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر ويطلب منه أن يتعلم منه العلم الذي لديه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا حلماء فقهاء. فالعالم الرباني هو الذي يتعلم علم العلم الشرعي ويعلم العلم الشرعي بحلم وفقه ومراعاة للأحوال والظروف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. فريضة، طلب العلم فريضة وليس شيئا مستحبا، ليس شيئا أنت يعني تتكرم به، بل هو فرض عليك، مثل ما فرض عليك أن تصلي وأن تصوم، بل إنه لا توجد عبادة إلا بالتعلم أصلا. طلب العلم فريضة، يعني طلب ما لا يسع المسلم جهله، يعني علم العقيدة وكذلك علم الطهارة والصلاة وعلم ما يلزم المسلم في حياته. وروى البخاري، وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب في ابن ماجه، وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل إذا أراد كونا بك الخير فإنه يفقهك في الدين. كيف تسعى أنت للتفقه والله يمن عليك ويعلمك ويفقهك سبحانه؟ ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يتفقه في الدين هو محروم من الخير، لا يريد الله عز وجل به خيرا. فهذا شيء عظيم جدا، ونستكمل غير ذلك بارك الله فيكم. العلم رفع رفعة عظيمة، ولماذا يرفعهم سبحانه؟ لأنهم أهل الخشية، والخشية هي خوف الله بعلم، لأن الخوف درجات. الخوف هو ما هو؟ الخوف انكسار القلب من الله، وإذا زاد قليلا فهو الرهبة، وإذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. فهنا العلماء هم الذين يخشون الله، فيهم التعظيم وفيهم العلم. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسلوب قص لا خشية إلا لأهل العلم. وربنا تبارك وتعالى قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانظروا، موسى عليه السلام أفضل رسول على وجه الأرض في ذلك الوقت، هو رسول عظيم جدا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين، يجد عبدا صالحا على صخرة ويتعلم من هذا العبد الذي هو الخضر. وموسى عليه السلام أعلم من الخضر، لكن الخضر على علم ببعض الأمور يتعلمها منه موسى صلى الله عليه وسلم. ولذا البخاري رحمه الله أورد هذه الآية تحت باب الرحلة في طلب العلم. فهنا موسى عليه السلام يرحل إلى مجمع البحرين طلب العلم، فالرحلة في طلب العلم كانت من داب العلماء. قال له موسى استأذنه وهو أفضل منه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك وتعلمني مما علمك الله رشدا؟ سبحان الله، وهو حديث يعني آية طبعا سورة الكهف، وفي الوقت نفسه أوردها البخاري كما ذكرنا تحت باب الرحلة في طلب العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال يعني كونوا حلماء فقهاء. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعبد لا يمكن أن يكون ربانيا حليما فقيها، لا يمكن إلا بدراسة الكتاب وتعلم الكتاب. قال: حلماء فقهاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة يا شباب، طلب العلم ليس شيئا مستحبا، ليس في وقت فراغك، هذا فريضة. فريضة مثل فرائض الله عز وجل، فريضة مثل الصلاة والصيام والزكاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث في صحيح ابن ماجة وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب، فهو فريضة على كل مسلم. سبحانك يا رب. ولذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل إذا أراد بك كونا أراد الدين، إذا أراد بك الخير وجهك لتعلم الدين وفقهك فيه، لأن الفقه فهم في الدين، والفهم لا يكون إلا من الله عز وجل. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، فهو محروم. الذي يرفض طلب العلم والذي يبتعد عن طلب العلم الشرعي محروم. مفهومه أن من لم يتفقه في الدين، أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، لأن هناك علم
يسمى ما لا يسع المسلم جهله، وهو علم العقيدة بتفصيله، ثم علم الطهارة، علم الفقه، الطهارة والصلاة، وما لا يستغني المسلم عنه. فهذا ما لا يسع المسلم جهله، لا بد للإنسان أن يتفقه فيه فريضة. وأما تعلم بقية العلوم الشرعية فهذا من المستحبات. وروى البخاري ومسلم وأحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن في الخير والشر كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن فعلا، فالناس أصول مختلفة، هناك ناس أفاضل جدا مثل الذهب وهم أهل العلم وأهل الفضل، وهناك مثل أناس مثل الفضة فيهم خير كثير، وهناك أناس مثل الزنك مثل النحاس مثل الرصاص. فالناس معادن في الخير والشر كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. فالإنسان إذا تفقه صار من خير الناس. ولذا رفع الله عز وجل بلال بن الحبشي رضي الله عنه بالإسلام وبالعلم في الإسلام، ويرفع الله عز وجل علماء كفر مثل طاووس ومجاهد والحسن البصري ولم يكونوا ملعاب، ولكن الله عز وجل يرفعهم بالعلم الشرعي، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمعادن لما كان إذا استخرج المعدن ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فالنحاس يخرج نحاسا يظل نحاسا، والذهب يخرج ذهبا يظل ذهبا، ما في ذهب يخرج من الأرض ثم يتحول إلى نحاس، وما في فضة تخرج من الأرض ثم يتحول إلى رصاص. لا، المعادن لا تتغير، أصولها لا تتغير في ذاتها. فمن كان شريفا عظيما في الجاهلية فهو رأس في الجاهلية، فهو إن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من غيره في الجاهلية. قال: إذا فقه شرط، فيه إشارة إلى أن الشرف لا يتم إلا بالتفقه في الدين. فلو أن إنسانا عظيما رأسا ثم أسلم بعد الجاهلية ولم يتفقه في الدين فإنه لا يصل رأسه، الفضل كله لأهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. إلا شوف حديث عظيم جدا رواه الترمذي وهو في صحيح الترمذي عاشر الألباني، يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ما معنى الدنيا ملعونة؟ معناها أنها مبغوضة من الله لا تساوي شيء. ولذا أنتم لو رأيتم رجلين يقتتلان في الدنيا مثلا على بعوضة تقول: ما هذا، ما هذه التفاهة، رجل يقاتل رجل على بعوضة، ما هذه التفاهة، أو رجل يقاتل رجل على جنيه مثلا أو دينار. فما بالكم لو أن الدنيا كلها أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي مبغوضة مبعدة عن الله إلا ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، لأن أعمال البر وأفعال القرب ناتجة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلا يفعل خيرا إلا من يذكر الله عز وجل، ولا يفعل قربة من القربات إلا من يذكر الله تبارك وتعالى. إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم، لأن الناس ثلاثة كما ذكر علي بن أبي طالب: إما عالم وإما متعلم على سبيل نجاه، وإما هما جمر رعاه، تكون الأول أو الثاني ولا تكون الثالثة فتهلك. وروى الترمذي أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. فضل العالم على العابد كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس. لأن العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء ورث الأنبياء. فقال فضل العالم على العابد كفضل على أبناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث الترمذي صحيح الترمذي حديث صحيح. هنا شوف الله يصلي على العلماء، الله أكبر، الملائكة تصلي على العلماء، الله يصلي على العلماء يعني يثني عليه، والملائكة تدعو لهم بالرحمة وتثني عليه، وأهل السماوات والأراضين من أهل الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت حتى السمك في البحر يصلون يعني يدعون لمعلم الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير يدعون له. فهذا فضل عظيم جدا. فانظر أنت تطلب العلم يستغفر لك أهل السماوات وأهل الأرض والنمل في الجحور والحيتان يستغفرون لك ويصلون عليك. وروى الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل، وأبو الدرداء كان قاضيا، فقال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جئتك من المدينة إلى هنا في دمشق 2000 كيلو. فقال أبو هريرة ما أقدمك يا أخي، يعني لماذا تركت المدينة وجئت إلى هنا؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا جئت فقط لأن في حديث أنت تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أسمعه منك. قال أما جئت لحاجة، يعني هل أتيت لشيء آخر؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. سافر 2000 كيلو من المدينة لدمشق لحديث، يتلقى حديث، رحلة في طلب العلم. قال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث هذا والله حديث عظيم جدا. أولا الرجل جاء مخلصا، جاء فقط يريد طلب العلم، وفقط من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد يطلبه، يطلب أن يسمعه من أبي الدرداء رضي الله عنه. فأبو الدرداء استبشر به وتذكر وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجل أتى لهذا الحديث. من سلك طريقا يطلب فيه علما. أيها الشباب أنتم الآن حين تنضمون إلى هذه الدورة تسلكون طريقا تطلبون فيه علما. الشخص الذي ينضم إلى غرفة الدروس، الذي يذهب إلى عالم، الذي يذهب ليز أو الذي يحرص على استماع أشرفة العلماء، فهو قد سلك طريقا يطلب فيه علما، والذي يسلك طريقا يطلب فيه علما يسهل الله له به طريقا من طرق الجنة. دل ذلك على أن طلب العلم من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني الملائكة تخشع رضا بما يصنع، رضا بأنه يطلب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، الملائكة بل الرب سبحانه يثني عليه، ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انت شوف في ليلة البدر، انظر في ليلة البدر، انظر في ليلة البدر، تجد القمر القمر له نور عظيم جدا يطغى على باقي الكواكب كلها ليلة البدر. إن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. فيا أيها الطلاب خذوا بهذا الميراث، ميراث واسع موجود لا يستطيع أحد أن يحرمكم منه، متاح، بل كل ما أخذ منه يزيد، غير المال، المال إذا أخذ منه نقص، أما العلم كلما يأخذ منه يزداد. وروى الطبراني عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، من المسجد له بردة عباءة حمراء، حمراء يعني حمراء ذات خطوط، ليست حمراء صافية، لأنه لا يجوز لبس الأحمر الصافي للرجال. فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة، الملائكة حوله، وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. حديث صحيح رواه الطبراني، صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3397 وفي صحيح الترغيب والترهيب. وروى الطبراني في الأوسط أيضا عن عبد الله الرومي أنه قال: مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم. الميراث يقسم الآن، وأنتم هنا مشغولين بالتجارة والبيع والشراء وتتركون نصيبكم منه. قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سرعا إلى المسجد، هم يظنون أن هناك أموالا توزع في المسجد، فخرجوا سرعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قال: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. يعني رأينا حلقات، حلقة يقرؤون القرآن، وحلقة وناس يصلون معه، وحلقة يقرؤون القرآن يتدبرونه ويتدارسون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح، صحيح شيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 83. فهنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، كل يوم يقسم. والآن يعني الوسائل الحديثة، الآن تستطيع أن تنال من ميراث النبي ليلة نهار صلى الله عليه وسلم، ليلة نهار، تدخل الغرف وتدخل المواقع وتدخل الصفحات سبحانه، وتدخل القنوات، قناة الشيخ، قناة الشيخ الفرزان، قناة الشيخ ربيع، قناة الشيخ محمد بن هادي، قناة الشيخ عبيد، سبحان الله، العلماء متواترون، لا إله إلا الله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إذا اللي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الهدى والعلم. كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث هو المطر النافع، المطر النافع يسمى غيث. كمثل غيث أصاب أرضا، والأرض أنواع ثلاث، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير في أرض طينية صالحة، ينزل عليها الماء، ماء الغيث، تقبل وتنبت الثمرات العشب الكثير. وكان منها أجانب أمسكت الماء، أجادب، كان منها أجادب أمسكت الماء. أرض الجباء أرض مثلا صخرية، ولكن تستطيع حفظ الماء على شكل آبار يستفيد منها الماء. فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، هي لم تستفد لكن الناس استفادوا وشربوا وسقوا وزرعوا، سقوا هم أنفسهم شربوا وسقوا بهائمهم منها. وأصاب منها طائفة أخرى، النوع الثالث من الأرض، إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا هي تستفيد من الماء ولا تزرع ولا شيء، ولا تكون آباره. فذلك مثل من تقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. طالب علم متميز يتعلم من العلماء ويحفظ العلم ويعلمه ويبلغ بلغ عني ولا أهل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ومثل أناس أمامهم العلم ولكن هو مشغول يتابع مسرحيات وتمثيليات وشبكات غير نافعة ومواقع غير صالحة، لكن ليس عنده وقت للدعاء ولا لعلم ولا لتعلم ولا لصلاة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا مثال عظيم جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأراضي ثلاثة، فكون أيها الشباب الأرض الأولى، الأرض التي تقبل الماء وتنبت الزرع. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مقبول يقبله الله ويسامح فيه بل يثيب عليه الأجر اللي هو يسموه الغبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل معاه ربنا رزقه المال ينفق منه ويتصدق ويزكي وينفقه في وجوه الخير، فهذا يحسد على هذا. ومعنى يحسد أن يتمنى الإنسان أن يكون مثله، يقول: يا ليتني مثل فلان يعطيني الله فأصرف مثل ما ينفق فلان. سلطه على هلكته، يعني على هلكة المال في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. فالإنسان يتعلم الحكمة، يتعلم العلم الشرعي ويعلم العلم الشرعي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: عدموا أنفسكم وأهليكم الخير. وهذا الحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح في سياق الترغيب والترهيب. كذلك روى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. هذا يعني أكبر فائدة في هذا الدرس. العلم يأتي كيف؟ بالتعلم. والحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقع. الذي يريد العلم يتعلم، والتعلم سهل وميسور. والذي يريد أن يكون حليما يتحلم، ويعلم اسمه الصبر. أما واحد يقول: أنا ما عندي خلق. ما عندي خلق؟ التصبر، التصبر لابد منه. ومن يتحرى الخير يعطى، الذي يبحث عن الخير الله يعطيه إياه. ومن يتوقى الشر يوقع، وهو حديث صحيح في الطبراني في الأوسط وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. طيب، لعلنا يعني نسوق هذا الحديث ولعله يختم به. حديث رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. هناك نوع من أنواع الملائكة يسير في الطرقات يبحث عن أهل الذكر. ما معنى أهل الذكر؟ هذا أهل الذكر هم الصوفية الذين يرقصون هؤلاء ويرددون ما لا يفقهون؟ لا، لكن يلتمس أهل الذكر يتدارسون العلم الشرعي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. الملائكة تنادي بعضها البعض. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحيطون بطلاب العلم الذين يتذاكرون، والملائكة بأجنحتهم يركب بعضهم بعضا لغاية السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قالت الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. وطبعا لا أحد رأى الله سبحانه وتعالى، ولا الملائكة ولا جبريل ولا حملة العرش، ولا يرى الله إلا يوم القيامة سبحانه. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ الجمال، جمال الله سبحانه وتعالى، وأعظم لذة وأعظم نعيم النظر إلى وجه الله. فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ يعني ماذا يريدون؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال فكيف لو أنهم رأوها وما فيها من نعيم وجنات وحور عين وأنهار؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. والحرص عليها يكون بالطاعات، ومن أعظم الطاعات طلب العلم. طلب العلم جهاد في سبيل الله، والعلماء مجاهدون بل هم الشهداء. قال وهل رأوها؟ قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قال لا والله يا رب ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها بما فيها من أنكال وجحيم وطعام ذا غصة وعذاب أليم جزر الزقوم، أعوذ بالله. قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم، الله جل يشهد الملائكة، أني قد غفرت لها. انظروا يا شباب، جلسة تعلم علم شرعي، الله جل يشهد ملائكته أنه غفر له. نحن نسأل الله جل في هذه الجلسة أن يغفر الله لنا جميعا. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني واحد ليس من طلاب العلم، وجاء يريد حاجة معينة، يريد يقترب مالا ولا شيء، فوجد أهل علم فجلس معهم. فقال ربنا عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يعني لو في حد الآن يسمعنا وليس من طلاب العلم ولكن قدر الله أن هذه أول مرة وشيء يسمعنا، فهو لا يشقى لأنه مع جلسائه. فهذا الحديث طبعا رواه البخاري، وسبحان الله. فأنت أيها الأخ الفاضل، أيها الأبناء الأفاضل، إذا كنتم ترغبون في علو القدر في الدنيا والآخرة ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتريدون عزا لا تتمه الليالي والأيام ولا تستطيع الدهور والأعوام، وتريدون هيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة يعني حفظ بغير سلاح، وعلو من دون عشيرة، وأعوان من دون أجل، وجندا بلا ديوان، فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم. فتطلب العلم من أماكنه، وابحث عن العلماء الثقات الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذه الذين لا يخالفون السلف. إذا فعلت ذلك أتتك المنافع عفوا، وتلقى ما يعتمد منها صفوا، واجتهد في تحصيل العلم الليالي في القلائل التي تعيشها مهما عشت، وتزوق حلاوة الكرامة طول عمرك بعد ذلك، وتتمتع بلذة الشرف بقية أيامك، واستبقي نفسك الذكر به بعد وفاتك. فالعلماء العقلاء دائما هم الذين يبحثون عن المنهج السلف الصالح ليسيروا عليه، سبحان الله. ولذا قال أحدهم ما مر بي يوم ولا ليلة دون ثناء حسن أرنمه، وليس لي في ليلتي رقبة من دون علم نافع أحكمه، أزيد في علمي وفي قيمتي، وقيمة الإنسان ما يعلم. فلا ينال العلم براحة الجسم، وإنما لا ينال العلم إلا بذهن ثاقب وزمن طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وإرادة رغبة عظيمة جدا في هذا العلم. ها انظروا عطاء بن أبي رباح من التابعين، كان أسود أصلا، وكان الناس إذا جاءوه هابوا أن يسألوه إلا أن يمس عارضه أو يتنحنح فيسمح لهم بأن يسأل. هذا مقامه العظيم بالعلم، ومجاهد وهو إمام من تلاميذ ابن عباس، كان من السودان وكان مولا لابن عباس. وقال مجاهد كان ابن عمر يأخذ لي بالركاب ويسوي علي ثياب إذا ركبت. ابن عمر الصحابي الجليل العظيم يكرم مجاهد العبد الأسود لأنه بالعلم. وأبو عبيدة رضي الله عنه قال أبو الأسود ليس شيء أعز من العلم، لأن الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، سبحان الله. وقال الإمام الشعبي رحمه الله رحل مسروق وهو من التابعين في آية إلى البصرة، يعني في تفسير آية، رحل إلى البصرة فسأل عن الذي يفسرها، فأخبر أنه بالشام، فتجهد إلى الشام يعني راح العراق يسأل عنه قال له لا لا صاحبها في الشمسات إلى الشمس. وقال الشعبي ما رأيت أحدا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. وقال سعيد بن المسيب إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم كل 52 فإنه منسر لمن طلبه، وإذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها فإن البركات في البكور، البركة دائما في البكور. والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة. والعلم عظيم جدا. اشترى أصحاب الشافعي له جارية، فلما كان الليل أقبل على الدرس والجارية تنتظر اجتماعه معها فلم يلتفت إليها، فلما أصبحت سارت إلى النخاس يعني البائع وقالت حبسوني مع مجنون، فبلغ الشافعي رحمه الله على قولها أن هي بتقول عليه مجنون، فقال المجنون من عرف قدر العلم ثم ضيعه أو توانى فيه حتى فاته. فسبحان الله سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فليجتهد رجل في العلم يطلبه كي لا يكون شبيه الشاء والبقر. فليجتهد رجل في العلم يطلبه كي لا يكون شبيه الشاء والبقر. الجهل أشبه بالعمى، وهو معنى قديم جاء به القرآن. نعم، إنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقيل لبعض الحكماء لما لا تعاتبون الجهال؟ قال لأننا لا نؤمل من العميان أن يبصروا. الجاهل مثل الأعمى والأعمى لم يرى. فسبحان الله، فالإنسان لا ينبغي له أن يكون عنده فتور في طلب العلم بحال من الأحوال. أوصيكم ونفسي بالمشاق والجهد في طلب العلم، وبارك الله فيكم وحفظكم الله ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وعلمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بالجميع في الملتقى السلفي العلمي الأول بفرنسا، وبارك الله في المشرفين عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون مثمرا مهدقا، وقدر الله أن أكون أنا الذي أبدأ هذا اللقاء في تلك الدورة المباركة. والموضوع المختار هو فضل العلم والتعلم. فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول إن فضل العلم والتعلم أمر ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يرفعه في الدنيا والآخرة. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، لأن المراد بالرفعة كثرة الثواب في الدنيا بعلو المنزلة وعلو المكانة وتوقير الناس وحسن الصيت، وبعلو المنزلة في الجنة في الآخرة. طبعا علو المنزلة والمكانة وتوقير الناس في الدنيا العالم وطالب العلم لا يبحث عنه، وإنما الله عز وجل هو الذي يؤتيه. والرفعة في الآخرة هي المرادة، حين يفخر الإنسان ويقول ها أم اقرأوا كتابية، حين يرفع الله عز وجل أهل العلم، وأهل العلم هم الشهداء كما قرر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالعلماء هم شهداء الله في الأرض وهم في درجة الصديقين. ولذا ابن القيم رحمه الله لما حصر طبقات المكلفين يوم القيامة وذكر 18 طبقة، ذكر الطبقة الأولى هي طبقة أصفياء الرسل، الصفوة المختارون من الرسل المصطفون الأخيار، ثم بقية الرسل في الطبقة الثانية، ثم الأنبياء في الطبقة الثالثة، ثم الصديقون في الطبقة الرابعة وعطف على الصديقين، عطف عليهم الشهداء، وقصد بالشهداء العلماء، وفصل ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين. فالله عز وجل يرفع العلماء رفعة عظيمة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، يعني عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة المسلمين، عين على مكة واليا هو نافع بن عبد الحارث الخزاعي. وكان عمر رضي الله عنه في طريقه في سفر إلى مكة، فلقي نافع بن عبد الحارث الذي هو والي مكة، لقيه بعسفان، فقال له: من استخلفت؟ يعني من الخليفة، من النائب الذي ينوب عنك في مكة في غيابك؟ فقال: استخلفت ابن أبزة، يقصد عبد الرحمن ابن أبزة، قال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا، مولا يعني كان عبدا فأعتق. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت مولا؟ يتعجب عمر رضي الله عنه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قارئ لكتاب الله ليس فقط يقرأ الكتاب ويحسن تلاوته، أو أنه ليس فقط يحفظه، بل هو يقرأه القراءة التي فيها التدبر التام، لأن تدبر القرآن فرض عين على كل من يقرأ القرآن، يتدبره ويفهم ما فيه ويعمل بما فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه يوم القيامة: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من لم يقرأ القرآن فقد هجره. فيجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن مرة واحدة على الأقل في كل شهر. قال: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر. فتدبر القرآن فرض، لأن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولابد من العمل بما فيه، فهو دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه الواحد من الصحابة كان يقرأ العشر آيات من القرآن فلا يجاوزها حتى يعمل بها. فالمهم أن هو نافع بن عبد الحارث ولا عبد الرحمن بن أبزة، وهو مولى عبد سابق، على مكة نائبا عنه، لأنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض يعني عالم بالمواريث وعالم بالحدود. فقال عمر رضي الله عنه وقد أقر ما فعله نافع، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله تبارك وتعالى يعلي شأن الذين يعملون بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا، يرفعهم سبحانه ويضع به آخرين، يعني يضع الذين لا يأبهون بالقرآن، أو يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم، أو يقرؤونه ويتدبرونه ولا يعملون بما فيه، أو يتكسبون به متاعا من الدنيا. كذلك فإن الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة أو الازدياد من شيء إلا من العلم. لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من المال، أو أن يطلب الزيادة في الصحة والعافية، أو أن يطلب الزيادة في العمر وطول البقاء في الدنيا، لا، أو أن يطلب من الله عز وجل زيادة في البسط في الأرض، لا، كل المأمور به أن يزداد علما. والمراد بالعلم طبعا العلم الشرعي، لأن العلوم الدنيوية النافعة تابعة للعلم الشرعي. كذلك فإن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني معناها أن الذين لا يعلمون أرفع درجة من الذين لا يعلمون. نعم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يضيفون إلى الخوف من الله علما وتعظيما للرب عز وجل، وهذا هو معنى الخشية، لأن الخوف انكسار القلب من الله، فإذا زاد فهو الرهبة، فإذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. ولذا العلماء الله عز وجل شركهم معه سبحانه في الشهادة، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. وقال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهنا البخاري رحمه الله أورد هذه الآية في باب أو تحت باب الرحلة في طلب العلم. فيرحل موسى عليه السلام وهو نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، وهو أعلم الناس في زمنه، يرحل إلى من هو أقل منه علما، لأن عنده شيئا من العلم ليس موجودا عند موسى صلى الله عليه وسلم. فيرحل موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر ويطلب منه أن يتعلم منه العلم الذي لديه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا حلماء فقهاء. فالعالم الرباني هو الذي يتعلم العلم الشرعي ويعلم العلم الشرعي بحلم وفقه ومراعاة للأحوال والظروف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب. فريضة، طلب العلم فريضة وليس شيئا مستحبا، ليس شيئا أنت يعني تتكرم به، بل هو فرض عليك مثل ما فرض عليك أن تصلي وأن تصوم، بل إنه لا توجد عبادة إلا بالتعلم أصلا. طلب العلم فريضة، يعني طلب ما لا يسع المسلم جهله، يعني علم العقيدة وكذلك علم الطهارة والصلاة وعلم ما يلزم المسلم في حياته. وروى البخاري، وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب في ابن ماجه، وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل إذا أراد كونا بك الخير فإنه يفقهك في الدين. كيف تسعى أنت للتفقه والله يمن عليك ويعلمك ويفقهك سبحانه؟ ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يتفقه في الدين هو محروم من الخير، لا يريد الله عز وجل به خيرا. فهذا شيء عظيم جدا، ونستكمل غير ذلك. بارك الله فيكم.
العلم رفع رفعة عظيمة، ولماذا يرفعهم سبحانه؟ لأنهم أهل الخشية، والخشية هي خوف الله بعلم، لأن الخوف درجات. الخوف هو ما هو؟ الخوف انكسار القلب من الله، وإذا زاد قليلا فهو الرهبة، وإذا اقترن بالعلم والتعظيم فهو الخشية. فهنا العلماء هم الذين يخشون الله، فيهم التعظيم وفيهم العلم. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أسلوب قص، لا خشية إلا لأهل العلم. وربنا تبارك وتعالى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فانظر موسى عليه السلام أفضل رسول على وجه الأرض في ذلك الوقت، هو رسول عظيم جدا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين، يجد عبدا صالحا على صخرة ويتعلم من هذا العبد الذي هو الخضر. وموسى عليه السلام أعلم من الخضر، لكن الخضر على علم ببعض الأمور يتعلمها منه موسى صلى الله عليه وسلم. ولذا البخاري رحمه الله أورد هذه الآية تحت باب الرحلة في طلب العلم. فهنا موسى عليه السلام يرحل إلى مجمع البحرين طلب العلم، فالرحلة في طلب العلم كانت من دأب العلماء. قال له موسى استأذنه وهو أفضل منه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك وتعلمني مما علمك الله رشدا. سبحان الله، وهو حديث يعني آية طبعا سورة الكهف، وفي الوقت نفسه أوردها البخاري كما ذكرنا تحت باب الرحلة في طلب العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال يعني كونوا حلماء فقهاء. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعبد لا يمكن أن يكون ربانيا حليما فقيها، لا يمكن إلا بدراسة الكتاب وتعلم الكتاب. قال حلماء فقهاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة يا شباب، طلب العلم ليس شيئا مستحبا، ليس في وقت فراغك، هذا فريضة. فريضة مثل فرائض الله عز وجل، فريضة مثل الصلاة والصيام والزكاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث في صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب، فهو فريضة على كل مسلم. سبحانك يا رب. ولذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل إذا أراد بك كونا أراد الدين، إذا أراد بك الخير وجهك لتعلم الدين وفقهك فيه، لأن الفقه فهم في الدين، والفهم لا يكون إلا من الله عز وجل. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، فهو محروم. الذي يرفض طلب العلم والذي يبتعد عن طلب العلم الشرعي محروم. مفهومه أن من لم يتفقه في الدين أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، لأن هناك علم يسمى ما لا يسع المسلم جهله، وهو علم العقيدة بتفصيله، ثم علم الطهارة، علم الفقه، الطهارة والصلاة، وما لا يستغني المسلم عنه. فهذا ما لا يسع المسلم جهله، لا بد للإنسان أن يتفقه فيه فريضة. وأما تعلم بقية العلوم الشرعية فهذا من المستحبات. وروى البخاري ومسلم وأحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن في الخير والشر كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن فعلا، فالناس أصول مختلفة. هناك أناس أفاضل جدا مثل الذهب وهم أهل العلم وأهل الفضل، وهناك مثل أناس مثل الفضة فيهم خير كثير، وهناك أناس مثل الزنك مثل النحاس مثل الرصاص. فالناس معادن في الخير والشر كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا إيش؟ إذا فقه. فالإنسان إذا تفقه صار من خير الناس. ولذا رفع الله عز وجل بلال بن الحبشي رضي الله عنه بالإسلام وبالعلم في الإسلام، ويرفع الله عز وجل علماء كثر مثل طاووس ومجاهد والحسن البصري ولم يكونوا من العرب، ولكن الله عز وجل يرفعهم بالعلم الشرعي. خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمعادن لما كان إذا استخرج المعدن ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فالنحاس يخرج نحاسا يظل نحاسا، والذهب يخرج ذهبا يظل ذهبا. ما في ذهب يخرج من الأرض ثم يتحول إلى نحاس، وما في فضة تخرج من الأرض ثم يتحول إلى رصاص. لا، المعادن لا تتغير، أصولها لا تتغير في ذاتها. فمن كان شريفا عظيما في الجاهلية فهو رأس في الجاهلية، فهو إن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من غيره في الجاهلية. قال إذا فقه شرط، فيه إشارة إلى أن الشرف لا يتم إلا بالتفقه في الدين. فلو أن إنسانا عظيما رأسا ثم أسلم بعد الجاهلية ولم يتفقه في الدين فإنه لا يصل رأسه. الفضل كله لأهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن وما والاه وعالم أو متعلم. إلا شوف حديث عظيم جدا رواه الترمذي وهو في صحيح الترمذي عاشر الألباني يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ما معنى الدنيا ملعونة؟ معناها أنها مبغوضة من الله لا تساوي شيء. ولذا أنتم لو رأيتم رجلين يقتتلان في الدنيا مثلا على بعوضة تقول ما هذا ما هذه التفاهة، رجل يقاتل رجل على بعوضة ما هذه التفاهة، أو رجل يقاتل رجل على جنيه مثلا أو دينار، فما بالكم لو أن الدنيا كلها أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي مبغوضة مبعدة عن الله إلا ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، لأن أعمال البر وأفعال القرب ناتجة عن ذكر الله تبارك وتعالى، فلا يفعل خيرا إلا من يذكر الله عز وجل، ولا يفعل قربة من القربات إلا من يذكر الله تبارك وتعالى، إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم، لأن الناس ثلاثة كما ذكر علي بن أبي طالب، إما عالم وإما متعلم على سبيل نجاة وإما هما جم رعاع، تكون الأول أو الثاني ولا تكون الثالثة فتهلك. وروى الترمذي أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، فضل العالم على العابد كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس، لأن العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء ورسل الأنبياء، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث الترمذي صحيح الترمذي حديث صحيح. هنا شوف الله يصلي على العلماء، الله أكبر، الملائكة تصلي على العلماء، الله يصلي على العلماء يعني يثني عليه، والملائكة تدعو لهم بالرحمة وتثني عليه، وأهل السماوات والأراضين من أهل الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت حتى السمك في البحر يصلون يعني يدعون لمعلم الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير يدعون له، فهذا فضل عظيم جدا. تنظر أنت تطلب العلم يستغفر لك أهل السماوات وأهل الأرض والنمل في الجحور والحيتان يستغفرون لك ويصلون عليك. وروى الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل، وأبو الدرداء كان قاضيا، فقال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جئتك من المدينة إلى هنا في دمشق 2000 كيلو. فقال أبو هريرة ما أقدمك يا أخي، يعني لماذا تركت المدينة وجئت إلى هنا؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا جئت فقط لأن في حديث أنت تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أسمعه منك. قال أما جئت لحاجة، يعني هل أتيت شيء آخر؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. سافر 2000 كيلو من المدينة لدمشق لحديث، يتلقى حديث، رحلة في طلب العلم. قال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفر له، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث هذا والله حديث عظيم جدا. أولا الرجل جاء مخلصا، جاء فقط يريد طلب العلم، وفقط من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد يطلبه، يطلب أن يسمعه من أبي الدرداء رضي الله عنه. فأبو الدرداء استبشر به وتذكر وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الرجل أتى لهذا الحديث. من سلك طريقا يطلب فيه علما، أيها الشباب أنتم الآن حين تنضمون إلى هذه الدورة تسلكون طريقا تطلبون فيه علما. الشخص الذي ينضم إلى غرفة الدروس، الذي يذهب إلى عالم، الذي يذهب ليز أو الذي يحرص على استماع أسئلة العلماء، فهو قد سلك طريقا يطلب فيه علما. والذي يسلك طريقا يطلب فيه علما يسهل الله له به طريقا من طرق الجنة. دل ذلك على أن طلب العلم من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني الملائكة تخشع رضا بما يصنع، رضا بأنه يطلب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، الملائكة بل الرب سبحانه يثني عليه، ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انت شوف في ليلة البدر، انظر في ليلة البدر، انظر في ليلة البدر، تجد القمر، القمر له نور عظيم جدا يطغى على باقي الكواكب كلها ليلة ليلة البدر. ان العلماء ورثة الانبياء، الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. فيا أيها الطلاب خذوا بهذا الميراث، ميراث واسع موجود لا يستطيع أحد أن يحرمكم منه، متاح، بل كل ما أخذ منه يزيد، غير المال، المال إذا أخذ منه نقص، أما العلم كلما يأخذ منه يزداد. وروى الطبراني عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، من المسجد له بردة، عباءة، عباءة حمراء، حمراء يعني حمراء ذات خطوط، ليست حمراء صافية، لأنه لا يجوز لبس الأحمر الصافي للرجال. فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة، الملائكة حوله وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. حديث صحيح رواه الطبراني، صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3397 وفي صحيح الترغيب والترهيب. وروى الطبراني في الأوسط أيضا عن عبد الله الرومي أنه قال: مر أبو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها، فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم. الميراث يقسم الآن، وأنتم هنا مشغولين بالتجارة والبيع والشراء وتتركون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سرعا إلى المسجد، هم يظنون أن هناك أموالا توزع في المسجد، فخرجوا سرعا إلى المسجد. ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قال: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. يعني رأينا حلقات، حلقة يقرؤون القرآن، وحلقة وناس يصلون معه، وحلقة يقرؤون القرآن يتدبرونه ويتدارسون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح، صحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 83. فهنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم كل يوم يقسم. والآن يعني الوسائل الحديثة الآن تستطيع أن تنال من ميراث النبي ليلة نهار صلى الله عليه وسلم ليلة نهار، تدخل الغرف وتدخل المواقع وتدخل الصفحات سبحانه وتدخل القنوات، قناة الشيخ، قناة الشيخ الفرزان، قناة الشيخ ربيع، قناة الشيخ محمد بن هادي، قناة الشيخ عبيد، سبحان الله العلماء متواترون لا إله إلا الله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إذا اللي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الهدى والعلم. كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث هو المطر النافع، المطر النافع يسمى غيث. كمثل غيث أصاب أرضا، والأرض أنواع ثلاث، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير في أرض طينية صالحة ينزل عليها الماء ماء الغيث تقبل وتنبت الثمرات العشب الكثير. وكان منها أجانب أمسكت الماء، أجادب، كان منها أجادب أمسكت الماء. أرض الجباء أرض مثلا صخرية ولكن تستطيع حفظ الماء على شكل آبار يستفيد منها الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، هي لم تستفد لكن الناس استفادوا وشربوا وسقوا وزرعوا، سقوا هم أنفسهم شربوا وسقوا بهائمهم منها. وأصاب منها طائفة أخرى، النوع الثالث من الأرض، إنما هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا هي تستفيد من الماء ولا تزرع ولا شيء ولا تكون آبارة. فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، طالب علم متميز يتعلم من العلماء ويحفظ العلم ويعلمه ويبلغ، بلغوا عني ولا أهل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ومثل أناس أمامهم العلم ولكن هو مشغول يتابع مسرحيات وتمثيليات وشبكات غير نافعة ومواقع غير صالحة، لا ليس عنده وقت للدعاء ولا لعلم ولا لتعلم ولا لصلاة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا مثال عظيم جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأراضي ثلاثة، فكونا هي الشباب الأرض الأولى، الأرض التي تقبل الماء وتنبت الزرع. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مقبول يقبله الله ويسامح فيه بل يثيب عليه الأجر اللي هو يسموه الغبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل مع ربنا رزقه المال ينفق منه ويتصدق ويزكي وينفقه في وجوه الخير، فهذا يحسد على هذا. ومعنى يحسد أن يتمنى الإنسان أن يكون مثله، يقول يا ليتني مثل فلان يعطيني الله فأصرف مثل ما ينفق فلان. سلطه على هلكته، يعني على هلكة المال في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، فالإنسان يتعلم الحكمة يتعلم العلم الشرعي ويعلم العلم الشرعي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال عدموا أنفسكم وأهليكم الخير. وهذا الحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح في سواء الترغيب والترهيب. كذلك روى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. هذه لعل هذا يعني أكبر فائدة في هذا الدرس، العلم يأتي كيف؟ بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقع. الذي يريد العلم يتعلم، والتعلم سهل وميسور، والذي يريد أن يكون حليما يتحلم ويعلم نفسه الصبر. أما واحد يقول أنا ما عندي خلق، ما عندي خلق، التصبر، التصبر لابد منه. ومن يتحرى الخير يعطى، الذي يبحث عن الخير الله يعطيه إياه، ومن يتوقى الشر يوقع، وهو حديث صحيح. في الطبراني في الأوسط وفي صيغ الجامع والسلسلة الصحيحة. طيب لعلنا يعني نسوق هذا الحديث ولعله يختم به. حديث رواه البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. هناك نوع من أنواع الملائكة يسير في الطرقات يبحث عن أهل الذكر. ما معنى أهل الذكر؟ هذا أهل الذكر هم الصوفية الذين يرقصون هؤلاء ويرددون ما لا يفقهون، لا، لكن يلتمس أهل الذكر يتدارسون العلم الشرعي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الملائكة تنادي بعضها البعض. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحيطون بطلاب العلم الذين يتذاكرون، والملائكة بأجنحتهم يركب بعضهم بعضا لغاية السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي؟ قالت الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. وطبعا لا أحد رأى الله سبحانه وتعالى، ولا الملائكة ولا جبريل ولا حملة العرش، ولا يرى الله إلا يوم القيامة سبحانه. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ الجمال، جمال الله سبحانه وتعالى، وأعظم لذة وأعظم نعيم النظر إلى وجه الله. فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألونني؟ يعني ماذا يريدون؟ قال يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو أنهم رأوها وما فيها من نعيم وجنات وحور عين وأنهار؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. والحرص عليها يكون بالطاعات، ومن أعظم الطاعات طلب العلم. طلب العلم جهاد في سبيل الله، والعلماء مجاهدون بل هم الشهداء. قال وهل رأوها؟ قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قال لا والله يا رب ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها بما فيها من أنكال وجحيم وطعام ذا غصة وعذاب أليم جبل الزقوم، أعوذ بالله. قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم، الله جل يشهد الملائكة، أني قد غفرت له. انظروا يا شباب، جلسة تعلم علم شرعي، الله جل يشهد ملائكته أنه غفر له. نحن نسأل الله جل في هذه الجلسة أن يغفر الله لنا جميعا. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني واحد ليس من طلاب العلم وجاء يريد حاجة معينة، يريد يقترب مالا ولا شيء، فوجد أهل علم فجلس معهم. فقال ربنا عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يعني لو في حد الآن يسمعنا وليس من طلاب العلم، ولكن قدر الله أن هذه أول مرة وشيء يسمعنا، فهو لا يشقى لأنه مع جلسائه. فهذا الحديث طبعا رواه البخاري، وسبحان الله. فأنت أيها الأخ الفاضل، أيها الأبناء الأفاضل، إذا كنتم ترغبون في علو القدر في الدنيا والآخرة، ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتريدون عزا لا تتمه الليالي والأيام ولا تستطيع الدهور والأعوام، وتريدون هيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنع يعني حفظ بغير سلاح، وعلو من دون عشيرة، وأعوان من دون أجل، وجندا بلا ديوان، فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم. فاطلب العلم من أماكنه، وابحث عن العلماء الثقات الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذه الذين لا يخالفون السلف. إذا فعلت ذلك أتتك المنافع عفوا، وتلقى ما يعتمد منها صفوا، واجتهد في تحصيل العلم الليالي في القلائل التي تعيشها مهما عشت، وتزوق حلاوة الكرامة طول عمرك بعد ذلك. وتتمتع بلذة الشرف بقية أيام بقية أيامك. واستبقي نفسك الذكر به بعد وفاتك. فالعلماء العقلاء دائما هم الذين يبحثون عن منهج السلف الصالح ليسيروا عليه سبحان الله. ولذا قال أحدهم: ما مر بي يوم ولا ليلة دون ثناء حسن أرنمه، وليس لي في ليلتي رقبة من دون علم نافع أحكمه، أزيد في علمي وفي قيمتي، وقيمة الإنسان ما يعلم. فلا ينال العلم براحة الجسم، وإنما لا ينال العلم إلا بذهن ثاقب وزمن طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وإرادة رغبة عظيمة جدا في هذا العلم. ها انظروا عطاء بن أبي رباح من التابعين، كان أسود، كان أسود أصلا، وكان الناس إذا جاءوه هابوا أن يسألوه إلا أن يمس عارضه أو يتنحنح فيسمح لهم بأن يسألوه. هذا مقامه العظيم بالعلم. ومجاهد وهو إمام من تلاميذ ابن عباس كان من السودان وكان مولا لابن عباس، وقال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ لي بالركاب ويسوي علي ثيابي إذا ركبت. ابن عمر الصحابي الجليل العظيم يكرم مجاهد العبد الأسود لأنه بالعلم، بالعلم. وأبو عبيدة رضي الله عنه قال: قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، لأن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، والعلماء حكام على الملوك سبحان الله. وقال الإمام الشعبي رحمه الله: رحل مسروق وهو من التابعين في آية إلى البصرة، يعني في تفسير آية، رحل إلى البصرة فسأل عن الذي يفسرها فأخبر أنه بالشام فتجهد إلى الشام، يعني راح العراق يسأل عنه قال له: لا لا، صاحبها في الشام، سافر إلى الشام. وقال الشعبي: ما رأيت أحدا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. وقال سعيد بن المسيب: إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم كل 52 فإنه منسر لمن طلبه، وإذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها، فإن البركات في البكور، البركة دايما في البكور. والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة. والعلم عظيم جدا. اشترى أصحاب الشافعي له جارية، فلما كان الليل أقبل على الدرس والجارية تنتظر اجتماعه معها فلم يلتفت إليها، فلما أصبحت سارت إلى النخاس يعني البائع وقالت: حبسوني مع مجنون. فبلغ الشافعي رحمه الله على قولها أن هي بتقول عليه مجنون، فقال المجنون: من عرف قدر العلم ثم ضيعه أو توانى فيه حتى فاته. فسبحان الله، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فليجتهد رجل في العلم يطلبه كي لا يكون شبيه الشاء والبقر، فليجتهد رجل في العلم يطلبه كي لا يكون شبيه الشاء والبقر. الجهل أشبه بالعمى، وهو معنى قديم جاء به القرآن. نعم، إنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقيل لبعض الحكماء: لما لا تعاتبون الجهال؟ قال: لأننا لا نؤمل من العميان أن يبصروا. الجاهل مثل الأعمى، والأعمى لن يرى. فسبحان الله، فالإنسان لا ينبغي له أن يكون عنده فتور في طلب العلم بحال من الأحوال. أوصيكم ونفسي بالنشاط والجهد في طلب العلم، وبارك الله فيكم وحفظكم الله، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا، وعلمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.